الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 20 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله في ليلة الخميس الأول من جمادى الأولى عام 39 بعد 400 وألف، بعد أن انتهى الإمام البخاري رحمه الله فيما يتعلق بذكر الأبواب والأحاديث في بر الوالدين وصلة الأرحام، يأتي بالأبواب والأحاديث التي تتعلق بالجار، الأدب مع الجار وحقوق الجيران. وهذا باب مهم جدا بسبب التقصير الذي وجد عند أكثر المسلمين فيما يتعلق بحقوق الجار. وقبل البدء بالباب المقصود في درس اليوم، توجيهات للمرأة المسلمة الجزء الرابع، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفسيرها: أي علموا أنفسكم وأهليكم الخير، علموا أنفسكم وأهليكم الخير. رواه الحاكم في المستدرك وهو صحيح. فالله عز وجل أمر المؤمنين بأن يجعلوا بينهم وبين عذاب الله عز وجل وقاية، كذلك أيضا بينهم وبين أهليهم أيضا وقاية من عذاب الله عز وجل. ومن الخير أن نتعلم أحكام ديننا ونعلمه لأهلينا، فالمرأة المسلمة أما كانت أو بنتا أو أختا أو زوجة تحتاج إلى أن تعبد الله عز وجل على نور وعلم، فهي المرأة شخص مكلف كالرجل، وهي محتاجة لمن يعلمها ويرشدها إلى أحكام دينها من أب أو أخ أو زوج أو محرم. فإن لم تجد سألت أهل العلم في ضوء الضوابط الشرعية المعلومة. تفريط المرأة المسلمة في تعلم أحكام الدين يتحمل وزره الأكبر وليها والمسؤول عنها، بالإضافة إليها هي تتحمل جزءا من المسؤولية، لكن أكثر المسؤولية يتحملها وليها. يقول ابن الجوزي متأسفا على حال المرأة المسلمة وجهلها، قال: وما زلت أحرض الناس على العلم، أحث الناس على طلب العلم الشرعي، قال: لأنه النور الذي يهتدى به، إلا أني رأيت النساء أحوج إلى التنبيه من الرجال. هذا في زمنه. إلا أني رأيت النساء أحوج إلى التنبيه من الرجال لبعدهن عن العلم وغلبة الهوى عليهن بالطبع، فإن الصبية في الغالب تنشأ في مخدعها لا تلقن القرآن ولا تعرف الطهارة من الحيض ولا تعلم أيضا أركان الصلاة ولا تحدث قبل التزويج بحقوق الزوج إلى غير ذلك من الآفات، في كتابه أحكام النساء ابن الجوزي رحمه الله. إذن المرأة المسلمة التي يريدها الإسلام هي التي تتلقى العلم النافع، تنشر العلم النافع بين مثيلاتها من النساء، فقد كانت نساء السلف حريصات على أن يتعلمن أمور دينهن. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن صلى الله عليه وسلم. هذا حديث في صحيح الإمام البخاري وفي غيره. قال ابن حجر رحمه الله في شرحه في الحديث: ما كان عليه نساء الصحابة من الحرص على تعلم أمور الدين. هكذا المسلمة هي بحاجة إلى الفقه في الدين، فلا بد أن ننبه نساءنا وأخواتنا إلى التفقه في دين الله عز وجل، معرفة العقيدة والتوحيد وما يضاد التوحيد، ومعرفة الأحكام الشرعية، أحكام العبادات وأحكام المعاملات وأخلاق الإسلام وآداب هذا الدين العظيم. الفقه في الدين وطلب العلم الشرعي واجب أيضا على المرأة المسلمة، لأن العلم الشرعي والفقه في الدين هو العلم بشرع الله عز وجل، والعلم بشرع الله هو فرض على الرجل وعلى المرأة. لماذا؟ لإحياء الإسلام وبيان هذا الدين العظيم وسماحة هذا الدين العظيم. فعلى المرأة كالرجل أن تطلب العلم الشرعي وتدعو إلى هذا العلم، تدعو الناس إلى هذا العلم وإلى التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، تتفقه في دينها لإحياء الإسلام. قال ابن القيم رحمه الله: من طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين، درجته بعد درجة النبوة، في كتابه مفتاح دار السعادة. طلب العلم إذن لإحياء الإسلام، لنشر هذا الدين العظيم من اعتقاد وعبادة ومعاملات وأخلاق وآداب. إذا طلب المسلم رجل أو رجلا كان أو امرأة بنيته إحياء هذا الإسلام ونشر هذا الدين العظيم بين الناس فهو من الصديقين، كما يقول ابن القيم، درجته بعد درجة النبوة، لأنه يحمل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ويوزعه بين الناس وينشره بين الناس، لذلك درجته عالية. فعلى المرأة أن تعي ذلك كالرجل، تطلب العلم وتتفقه في أمور دينها لتأمل بهذا الدين، لأنه شرع الله عز وجل الذي أنزله الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نريد طالبات علم شرعي، داعيات إلى الله عز وجل، فقيهات في دينهن، مستقيمات على شرع الله تعالى، صابرات ثابتات، قدوات يظهر عليهن أثر العلم الشرعي. كما قال الحسن البصري رحمه الله: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث إلا يسيرا حتى يرى أثر العلم في صلاته وخشوعه وكلامه وسمته، لابد أن يؤثر هذا العلم الشرعي. وهذا الرجل وهذا الكلام موجه للرجل وللمرأة. والحسن البصري إمام معروف يقول: كان الرجل يطلب العلم، يطلب العلم الشرعي فلا يلبث إلا يسيرا، شهرين، ثلاثة، سنة، سنتين، وهو يطلب العلم الشرعي حتى يرى أثر العلم في صلاته وخشوعه وكلامه وسمته، أخلاقه وآدابه وتعامله مع الناس، وأيضا دعوته للناس والصبر على هذه الدعوة، لأنه يقرأ: قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر الصديق، قال ابن مسعود، قال مالك، قال الشافعي، نور على نور. فلا بد أن يظهر هذا الأثر، أثر هذا النور عليه، على اعتقاده وعلى صلاته وعبادته ومعاملاته. هذا الأثر عن الحسن البصري رواه الإمام أحمد بن حنبل في كتابه الزهد. هذه مقدمة في سلسلة تتعلق بتوجيهات المرأة المسلمة لا بد من العناية، ولا مانع أن نأخذ 10 دقائق من هذا الدرس في كل أسبوع لتوجيه المرأة المسلمة وذكر بعض المسائل التي تتعلق بالمرأة المسلمة، لأنني علمت من بعض الأخوة أن من النساء من يحضرن هذا الدرس الأدب المفرد، فلا بد من العناية بهن كما اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بهن وخصص لهن يوما وعدهن فيه ووعظهن صلى الله عليه وسلم وأمرهن وبين لهم أحكام الدين وأجاب على أسئلتهن. فلا بد من العناية بالمرأة المسلمة، بالزوجة والأخت والبنت والأم، وهذا واجب علينا جميعا إذا تعلمنا وحضرنا مجالس العلم أن ننقل هذا العلم إلى أهلينا اتباعا لأمر الله عز وجل الذي بدأناه بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، يعني علموا أهلكم الخير والدين والحلال والحرام ليكون ذلك وقاية لهم من الحساب ومن نار جهنم. أعاذنا الله وإياكم ونساء المؤمنين منها. ومن الأسبوع القادم نذكر مسائل تتعلق بالمرأة المسلمة تخصها وتهم الرجل أيضا. نسأل الله ينفعنا وإياكم ويهدي نساءنا ويفقهنا ويفقهن في دينهن. هذه كلمة مختصرة في توجيهات، وهذا هو الجزء الرابع، وقد انتهينا سابقا من 3 أجزاء نكملها إن شاء الله ليستفيد الجميع الرجال والنساء. نعود إلى درسنا الأدب المفرد في باب الوصات بالجار، الباب 55. تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس: الأدب المفرد، باب الوصات بالجار. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصي صلى الله عليه وسلم يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
أحسنت. قال البخاري رحمه الله: باب الوصاة بالجار. بدأ بهذا الباب ويأتي بعدها بأبواب تتعلق بالجار وحق الجار والهدية للجار والأدب مع الجيران. فهذا الباب يتعلق بالأدب مع الجار ووصية الإسلام بالعناية بالجار، مما يدل على عظم حق الجار في الإسلام. حق الجار أمره عظيم في ديننا، ويدل على ذلك هذه الأحاديث الكثيرة التي تبين لنا كيف نتعامل مع الجار، ما هو الواجب علينا تجاه جيراننا، وما هي حقوق هذا الجار. هذا الحديث الأول حديث صحيح متفق عليه، هنا رواه البخاري في الأدب المفرد، وأيضا رواه في صحيحه، كذلك رواه مسلم وغيره من أصحاب السنن رووا هذا الحديث. وهذا الحديث سيأتينا في درس اليوم 4 مرات، هذا الحديث الأول سيأتي 4 مرات في درس اليوم، وهذا من فقه البخاري رحمه الله. في كل ما يذكر هذا الحديث يأتي بفائدة، إما فائدة في الحديث وإما فائدة إسنادية في الإسناد. وهذه الحديث أو هذا الحديث جاء 4 مرات في 4 أحاديث من 4 رواه أو 3 رواه من الصحابة، مما يدل على أن أحاديث تعامل مع الجار حديث كثيرة، بل مجموع ما جاء في الأحاديث التي تتعلق بالجار وحقوق الجار بلغت مبلغ التواتر عند أهل الحديث، حديث كثيرة لكثرتها، وهذا يدل على عظم حق الجار. فعلينا أن ننتبه لما يقوله لنا صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث ونعمل بها، ونحاسب أنفسنا هل أدينا حقوق الجار، هل قمنا بما هو واجب علينا تجاه جيراننا، لأن هذا هو الدين، لا بد من العمل. نقرأ هذه الأحاديث ونشرحها لنعمل بها لنطبقها، ليظهر أثر هذه الأحاديث علينا في أخلاقنا ومعاملاتنا مع الناس وفي دعوتنا لهذا الدين. فهذا حديث يقول البخاري: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال قبلها قال: باب الوصاة بالجار. الوصاة أو الوصية أو الوصاية بالجار كلها صحيح ومعناها واحد. باب الوصية بالجار، باب الوصاية بالجار، باب الوصاة بالجار، ففيه بيان وصية هذا الدين بالجيران. وهذا الحديث الأول يقول: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك الإمام عن يحيى بن أبي سعيد القطان الحافظ الثقة الحجة قال: أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرة، عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة بن زرارة رضي الله عنه، عن سعد بن زرارة صحابي معروف جدها، فعمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل صلى الله عليه وسلم يوصيني بالجار، يأمرني بحفظ حقوقه، يوصيني بالجار يأمرني بحفظ حقوق الجار، ما زال يكرر ذلك جبريل عليه السلام، عليه الصلاة والسلام. جبريل يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكثر من هذه الوصية وهذا الأمر بحفظ حقوق الجار. الجار هنا لفظ عام، الاستغراقية عند أهل اللغة، يعني تستغرق جميع أفراد اللفظ. فالجار يدخل فيها الجار المسلم وغير المسلم، والطائع والفاسق والصغير والكبير، كل أنواع الجيران يدخل في هذه الوصية. فحق الجار للجميع حتى ولو كان غير مسلم يهدى إليه وتحفظ حقوقه كجار. فما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت اعتقدت أنه سيورثه، يجعله شريكا في الميراث. هذا معناه ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى اعتقدت وأيقنت أنه سيورثه، سيجعله شريكا في الإرث والمال مع الأقارب مع الأرحام. وهذا يدل على عظم حق الجار، يدل على عظم حق الجار، أنه كاد أن يكون من الورثة هذا الجار من كثرة الوصاية عليه من جبريل عليه السلام. وجبريل عليه السلام لا يأتي بشيء من عنده، هو رسول من رسل الله عز وجل مكلف بالوحي، فما يأتي بشيء، هو الأمين، والله عز وجل وصفه بأنه أمين عليه الصلاة والسلام. فالملائكة يقال عنهم أو يصلى عليهم عليهم الصلاة والسلام كالأنبياء والرسل، هذا ما كان عليه سلفنا الصالح، ودلت عليه الأدلة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب. قال: حدثنا صدقة قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن نافع بن جبير عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
قال البخاري رحمه الله: حدثنا صدقة، شيخ البخاري اسمه صدقة ابن الفضل المروزي الحافظ الثقة، صدقة ابن الفضل المروزي الحافظ الثقة، هكذا قالوا عنه، حافظ ثقة يعني إمام في الحفظ والإتقان والرواية وثقة مستقيم الدين، وخال من خوارم المروءة، استقامة وحفظ وإتقان، هذا صدقة ابن الفضل المروزي. وهذا الحديث أيضا حديث متفق عليه في الصحيحين. قال: حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة، سفيان بن عيينة الإمام المعروف، عن عمرو عن نافع بن جبير، نافع بن جبير بن مطعم المدني، نافع بن جبير بن مطعم المدني الثقة المشهور، نافع الإمام نافع، عن أبي شريح الخزاعي، أبو شريح هو خويلد بن عمرو، خويلد بن عمرو كنيته أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه، صحابي جليل، أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه، خويلد بن عمرو، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر الإيمان الكامل فليحسن إلى جاره، وهذا يدل على أن من يؤذي جاره ويسيء إلى جاره ناقص الإيمان، ناقص الإيمان، آثم عند الله عز وجل إذا لم يحسن إلى جاره، إذا أساء إلى جاره هو آثم عند الله عز وجل، لأن إيمانه ناقص. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، فيأمر صلى الله عليه وسلم هنا فليحسن، فهذا يدل على وجوب الإحسان إلى الجار وكف الإساءة عنه والأذى، وكف الإساءة والأذى، لأن أذية الجار والإساءة إليه من كبائر الذنوب، وكما تأتي الأدلة عليها، وحديث المرأة التي كانت تقوم الليل وتصوم ولكن كانت تؤذي جيرانها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار، كانت تؤذي جيرانها، كانت عابدة لكنها تؤذي الجيران، قال: هي في النار، قال: هي في النار، مما يدل على أن أذية الجار هي من كبائر الذنوب، فليحذر المسلم من الإساءة إلى جيرانه، وليحفظ حقوق جيرانه، لأن هذا من الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من الإيمان الإحسان إلى الجار، علينا أن نهتم بهذا الأمر ونعطيه العناية الكبيرة في الفقه في مثل هذه المسائل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، كرام الضيف يعني إعطاءه حقه والإحسان إليه، الضيف كذلك أيضا له حق، ويأتي الكلام عن الضيف أيضا في أبواب أخرى. هذا الكتاب الأدب مفرد، كتاب شامل للأداب والأخلاق وكيف التعامل مع الناس بمختلف أجناسهم، بمختلف أشكالهم، بمختلف جنسياتهم، فهذا الكتاب شامل وجامع أدب المسلم في تعامله وأخلاقه مع الناس. فالآن الكلام عن الجيران، ويأتي الكلام عن الضيف وعن اليتيم وعن غيره مما يأتي من أبواب. فقال بعد ذلك: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فليقل خيرا أو ليصمت، يحفظ لسانه لا يتكلم، إما أن يتكلم بخير يكون في ميزان حسناته، أو يسكت، أو يسكت يحفظ هذا اللسان الذي أورد الناس المهالك، هذا اللسان. قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس أو هل يكب الناس على مناخرهم، يعني في النار، إلا حصائد ألسنتهم؟ فحصائد اللسان من الغيبة والنميمة والسب والشتم وغيرها مما من الذنوب التي يرتكبها هذا اللسان، فعلى المسلم أن يحفظ. أمر هنا في الحديث أو ليصمت، ليسكت ما يتكلم. وهكذا إذا نشر في وسائل التواصل فلينشر خيرا أو لا ينشر، يسكت، فيحفظ لسانه من أذية الناس ومن النميمة ومن الغيبة ومن الكلام الذي لا يفيد. يمسك هذا اللسان، وخاصة في وقت الفتن بين الناس والفرقة الشديدة وجهل الناس بالدين وكثرة الهرج، يحفظ هذا اللسان، يمسك لسانه، لا يتكلم إلا بخير، لا يتكلم إلا بخير. والخير هو قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلام النافع، العلم النافع هو الخير، هو الخير. فإذا قال فليقول خيرا أو يسكت. وجاءت أحاديث كثيرة في الحث على الكلام الطيب والنهي عن الكلام السيء، ولذلك جاءت أحاديث كثيرة في الترغيب في الكلام الطيب وفي نشر الخير بين الناس ونشر السنة والتوحيد بين الناس وتعريف الناس بالحلال والحرام، نشر الخير بأنواعه. جاءت أحاديث كثيرة، أدلة كثيرة ترغب في ذلك، كما جاءت أيضا أحاديث وأدلة ترهب أيضا في ما يخرج من هذا اللسان من الغيبة والنميمة ومن غيرها. والكلام الخير من الإيمان، والكلام في الشر وفي المعصية من نقص الإيمان، بدليل هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الإيمان الكامل، الإيمان الصحيح، فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا اللسان إذا تكلم في المعصية وفي النميمة بين الناس وفي الغيبة يدل على نقص الإيمان عند صاحبه، يدل على نقص الإيمان، ويدل على أن عليه ذنب عظيم. فعلينا أن نحفظ ألسنتنا من كل سوء ومن كل معصية.
قال رحمه الله: باب حق الجار. قال حدثنا أحمد بن حميد قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعد أنه قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي قال: سمعت المقداد بن الأسود رضي الله عنه يقول: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، قالوا: حرام حرمه الله ورسوله. فقال: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وسألهم عن السرقة، قالوا: حرام حرمها الله عز وجل ورسوله. فقال: لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره.
هذا أيضا الحديث حديث عظيم، فيه بيان حق الجار، وبيان أن المعصية في حق الجار يضاعف إثمها وتضاعف عقوبتها، فالمعصية في حق الجار تضاعف وتكبر، وهي نفس المعصية إذا فعل الإنسان مع غير الجار، لكن مع الجار تعظم يعظم إثمها. وهذا الحديث دليل على ذلك، حديث صحيح يروي البخاري هنا في الأدب المفرد، كذلك رواه الإمام أحمد أيضا في المسند، والبيهقي أيضا في شعب الإيمان، حديث صحيح. قال البخاري: حدثنا أحمد بن حميد، أحمد بن حميد أبو الحسن، قالوا عنه ثقة رضي، هذه من ألفاظ التعديل عند أهل الحديث، ثقة رضي، يعني الناس رضوا عنه، رضوا عن حفظه وعن أمانته وعن استقامته وعن روايته، ثقة رضي أبو الحسن أحمد بن حميد شيخ البخاري. قال: حدثنا محمد بن فضيل، محمد بن فضيل أبو عبد الرحمن الكوفي الحافظ، محمد بن فضيل أبو عبد الرحمن الكوفي الحافظ، قالوا ثقة صدوق، قالوا عنه ثقة صدوق. محمد بن فضيل قال عن محمد بن سعد، محمد بن سعد الأنصاري الشامي، قالوا ليس به بأس، هكذا قالوا ليس به بأس، يعني ليس ضعيفا ولكن يؤخذ حديثه. قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي، أبو ظبية اشتهر بكنيته ثقة، قال: سمعت المقداد بن الأسود رضي الله عنه يقول: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، هم يعرفون من كتاب الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة يعرفون أن الزنا حرام والسرقة حرام من كبائر الذنوب، لكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن فقط يسألهم ليبين لهم حكما من الأحكام الشرعية، فلما سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزنا قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. شوف، الزنا بامرأة الجار أعظم من الزنا بأي امرأة أخرى بعشر مرات، يضاعف الإثم، لأن امرأة الجار من حقها أو من حق هذا الجار أو هذا الزوج أن تحفظ عرضه وأن لا تسيء له ولا تؤذيه، من حقه، فإذا قصرت في هذا الحق وارتكب الإنسان هذه الكبيرة في امرأة جاره فيضاعف عليه الإثم، لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر، يعني أيسر في الإثم، أقل في الإثم، رغم أن الزنا في امرأة واحدة هو من كبائر الذنوب وإثمه عظيم عند الله عز وجل، لكن الزنا بامرأة الجار كالزنا بعشر نسوة، لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه، يعني في الإثم، من أن يزني بامرأة جاره. هذا أمر عظيم يبين حق الجار، ومن حق الجار أن يحفظ عرضه وماله ولا يجوز أذيته بأي نوع من أنواع الأذية، وخاصة مثل هذه الكبيرة من كبائر الذنوب. وسألهم عن السرقة أيضا قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. وهذا فيه تحذير عظيم من أذى الجار بأي فعل أو قول، وأن من حق الجار أن لا يخونه في أهله ولا في ماله. وفي هذا الحديث أن الزنا والسرقة درجات، وهذا الحديث يدل على ذلك. هي السرقة كبيرة من كبائر الذنوب، لكن في سرقة دون سرقة في الإثم، فالسرقة من أي شخص إثم عظيم وكبيرة من الكبائر، أما السرقة من الجار فهي كعشرة أبيات، كعشرة أهل أبيات، كالسرقة من عشرة أهل أبيات، يعني في الإثم أشد في الإثم، كأنه سرق عشرة أشخاص أو عشرة بيوت. فالذي يسرق من جاره، وهذا يدل على عظم حق الجار، وهذا يؤخذ في جميع الأقوال والأفعال، ليس فقط في الزنا أو في السرقة. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالين هنا، لكن هذا يحمل على أي أذية للجار، أي فعل أو قول، شتمك للجار أيضا أيسر، أو الشتم لغيره لعشرة أشخاص أيضا أيسر على أن يشتم جاره. في أي فعل أو أي قول يحمل هذا الحديث، حمله العلماء، قالوا في هذا الحديث التحذير العظيم من أذى الجار بأي فعل أو قول، بأي فعل، ليس فقط السرقة والزنا. فلينتبه المسلم، وهذا يدل على عظم حق الجار، الجار له حق. فإذا لا توجد علاقة بينك وبينه كف أذاك عنه فقط، هذا من حق الجار أن تكف أذاك عنه، لا تغتابه ولا تتكلم فيه ولا تشتمه، ولو أن الواجب عليك أن تصله وتهديه وتسأل عنه إذا كان جائع، إذا كان مريض، سؤال عنه أيضا من الحقوق، من الواجبات، كما تأتي الأدلة بعد ذلك. فالإسلام هذا الدين العظيم ذكر لنا كيف نتعامل مع جميع الخلق من إنسان أو حيوان، وهذا يعطينا أيضا دافع أن نتمسك بهذا الدين ونتعلم هذا الدين العظيم وننشره بين الناس، لأنه دين رحمة ودين آداب ودين أخلاق ودين اجتماع. فعلينا أن نهتم بهذا ونظهر هذا الدين علينا وفي تعاملنا مع الناس ومع أقاربنا ومع جيراننا ومع أنفسنا.
باب يبدأ بالجار. قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن داود بن شابور وأبي إسماعيل عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه ذبحت له شاه فجعل يقول لغلامه أهديت لجارنا اليهودي أهديت لجارنا اليهودي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول حدثني أبو بكر أن عمرة حدثت أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
لا يورثه. أحسنت. هذا اختلاف في بعض الألفاظ، فهو قرأ ثلاث أحاديث لأنها حديث واحد، مثل الحديث الأول رقم 101، هي كلها حديث واحد، لكن البخاري رحمه الله ذكرها لزيادة فائدة لاختلاف في بعض ألفاظ الحديث، مثل هنا آخر حديث ليورثه ظننت وأنه لا يورثه، هناك أنه سيورثه. وكذلك أيضا في الاختلاف في شيوخ البخاري في رواة الحديث نفسه، الحديث الأول حديث عائشة، والحديث هنا حديث ابن عمر 104، وحديث 105 عبد الله بن عمرو بن العاص، وهكذا. وكذلك أيضا البخاري رحمه الله يذكر الحديث في أكثر من مكان تحت باب معين ليبين فقها معينا، لما قال هناك باب الوصاتي بالجار في الحديث ما زال جبريل يوصيني، وهنا قال بابه يبدأ بالجار، وأتى بنفس الحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار. ليش؟ في مناسبة للحديث للباب الذي يأتي فيه، يدل على فقه البخاري رحمه الله. هناك الوصية بالجار، فالدين أوصى بحفظ حقوق الجار وأداء حقوق الجار، وهنا عندك جيران تبدأ بأي واحد منهم في الإحسان، الأول أو الثاني أو الثالث، نفسه يدخل في حديث الوصية. فمناسبة الحديث هنا للباب، كما أن وقال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، فما علاقة أنه سيورثه في حقوق الجار؟ قال أهل العلم كما أن التوريث أولى من غيره إذا تعلق بالوريث، فالجار مقدم على غيره بعد الورثة. شوف مناسبة الحديث للباب، كما أن التوريث أولى من غيره، يعني التوريث من حقوق الورثة أولى من غيره إذا تعلق الأمر بمسألة الوريث، كذلك الجار مقدم على غيره بعد الورثة، كما أن من حق الورثة إعطاء كل وارث حقه، كذلك الجار أيضا مقدم على غيره بعد الورثة. شوف فقه الحديث عند الإمام البخاري رحمه الله، فالجار مقدم على من سواه بالبر والإحسان بعد الورثة، بعد الوالدين والأرحام يأتي الجار في الدرجة الثالثة. باب يبدأ بالجار، يعني بعد الأرحام، بعد الوالدين والأرحام يبدأ بالإحسان للجار لعظم حق الجار، لعظم حق الجار. كما أن أذية أيضا الوالدين من كبائر الذنوب، من أكبر الكبائر، وأذية الأقارب والأرحام وقطع الأرحام أيضا من كبائر العظيمة، كذلك أيضا عدم إعطاء أو الإساءة والأذية للجار أيضا من كبائر الذنوب. فالجار يأتي بعد الأرحام، بعد الوالدين والأرحام، هذا معنى الحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حديث 104 مر معنا في نفسه حديث 101، وهو أيضا متفق عليه. حدثنا محمد بن منهال التميمي الحافظ الثقة شيخ البخاري، قال حدثنا يزيد بن زريع أبو معاوية كان متقنا حافظا. يزيد بن زريع أحيانا يأتي يقول حدثنا أبو معاوية، قال حدثنا عمر، فأبو معاوية هو هنا يزيد بن زريع، ففي السند أحيانا يأتي أبو معاوية وأحيانا يأتي يزيد بن زريع، كان متقنا حافظا. قال حدثنا عمر بن محمد، عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر، الأب هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمحمد هو حفيد لعبد الله بن عمر الصحابي، محمد بن زيد، فالأب اسمه محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، وهذا عمر ابنه، فهو من أحفاد عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعمر بن محمد بن زيد بن ابن عمر عن ابن عمر عن جده، فمحمد يروي عن جده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. عرفنا مناسبة هذا الباب للحديث الذي بعد الحديث، أيضا هو نفس الحديث صحيح في الصحيحين متفق عليه، لكن البخاري يرويه عن شيخ ثالث وهو محمد بن سلام، قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن داود بن شابور هذا اسمه ثقة. قال وأبي إسماعيل عن داود بن شابور وأبي إسماعيل كلاهما يرويان عن مجاهد، اثنان يرويان عن مجاهد، وسفيان بن عيينة يروي عنهما عن داود بن شابور وعن أبي إسماعيل. أبو إسماعيل هو بشير بن سليمان، اسمه بشير بن سليمان الثقة، عن مجاهد الإمام مجاهد المعروف، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه ذبحت له شاة في بيته، أمر بذبح شاة في بيته، فجعل يقول لغلامه لخادمه، يقول للخادم: أهديت لجارنا اليهودي؟ هل أعطيت شيئا من لحم الشاة لجارنا اليهودي؟ أهديت لجارنا اليهودي مرتين. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. شوف العمل بالحديث، صحابي الجليل عبد الله يعمل بالحديث، فهم من الحديث أن الوصية بالجار عامة في كل خير وفي كل جار أيضا، ولو كان يهوديا، ولو كان يهوديا. هذا فهم الصحابي عبد الله بن عمرو، هو من فقهاء وعلماء الصحابة، عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن عباد الصحابة ومن علماء الصحابة، ففهم من الحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار، فهم هنا أن من أنواع الإحسان للجيران الهدية، والجار هنا أيضا فهم منها على عمومها، عام في الجيران ولو كان يهوديا، وهذا فهم الصحابي، وهكذا تحمل النصوص في الفهم. نرجع إلى فهم الصحابة لكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف فهموها، كيف طبقوها. فالصحابي هنا فهم من هذا الحديث أن لفظ الجار عام ولو كان يهوديا، والوصية بالجار الإحسان إليه ولو كان بالهدية، ولو كان شيء من اللحم من هذه الشاة. وهذا الحديث فيه استحباب التهادي بين الجيران، استحباب التهادي بين الجيران، فالهدية أجر هدية للجار أجرها عظيم لعظم حقه، لعظم حقه. لذلك الهدية للجار أجرها أكثر وأعظم من غيره، من البعيدين، من الناس البعيدين، وهكذا. الحديث الأخير أيضا نفسه حديث جبريل، حديث ما زال جبريل، قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، ثقة ثقة، هكذا قالوا، ثقة ثقة عبد الوهاب الثقفي، قال: سمعت يحيى بن سعيد الذي مر معنا القطان، يحيى بن سعيد بن فروخ القطان، إمام من أئمة المسلمين، إمام في الحفظ والحديث والإتقان، يقول: حدثني أبو بكر، مر معنا أبو بكر بن محمد، أبو بكر بن محمد، أن عمرة حدثته، أن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أنها سمعت عائشة، هنا سمعت عائشة، وفي الحديث الأول عن عائشة، فائدة إسنادية في الحديث، فإذا ثبت سماع عمرة من عائشة رضي الله عنها في أكثر من حديث، أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا عائشة تقول سمعت، وهناك قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فوائد إسنادية، من توسع في علم الحديث ومصطلح الحديث يعرف قيمة مثل هذه الفوائد الإسنادية. فعندما يأتي الإمام من أئمة الحديث في مصنفه، هنا يأتي بشيخ، وبنفس الحديث يأتي بشيخ آخر، وأيضا شيخ شيخه، هذه كلها فوائد إسنادية، فيها فوائد كثيرة. إذا وجد أحد المدلسين مثلا في هذا السند وجاء الحديث نفسه بسند آخر فيه بيان السماع أو التحديث، فزال الإشكال في العنعنة التي جاءت فيها الإسناد الأول. هذه فوائد إسنادية لا نريد أن نطيل فيها، لكن يكفي ما ذكرنا فيما سبق من هذه الأحاديث نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء ويوفق ولاة أمورنا.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيرا.